الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تنقيح مسألة أن استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هل هو بنحو العلية أم أنه بنحو الاقتضاء؟ المحقق العراقي استدل فيما سبق على مسلك العلية بدليل مؤلف من خطوات ثلاثة، نعيدها بشكل إجمالي حتى نذكر اعتراض المحقق النائيني. المحقق العراقي قال: أولا، العلم بأي شيء تعلق هو علة تامة لتنجيز معلومه ومتعلقه، فإذا علمت بوجوب الصلاة هذا علة تامة للتنجيز، ولا يمكن جعل الترخيص في ذلك، لأن الترخيص في ترك الصلاة مع أنك عالم تفصيلا بوجوب الصلاة عليك هذا ترخيص في المخالفة القطعية القبيح، هذا الترخيص قبيح. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللي ذكرها المحقق العراقي هي أن في موارد العلم الإجمالي العلم يتعلق بالواقع لا بالجامع كما تقدم، ثم الخطوة الثالثة أن الامتثال للواقع والإتيان بالواقع إنما يكون بالإتيان بالطرفين معا، لأن المكلف بحسب الفرض عالم إجمالا، فلا يشخص الواقع، فإذا جاء بطرف واقتصر عليه وترك الآخر يحتمل أن يكون قد خالف، ومخالفته حينئذ تكون من دون عذر من دون مؤمن فيقع في الحرام، فلا بد من الإتيان بالطرفين، ولا يجوز ترك الطرفين ولا يجوز الترخيص. هذا معنى العلية، هذا استدلال المحقق العراقي. أورد المحقق النائيني عليه بأن نحن إذا لاحظنا العلم التفصيلي، أريد نشكل على استدلال المحقق العراقي الذي ينتهي إلى العلية. يقول المحقق النائيني: إذا لوحظ العلم التفصيلي نجد أن العلم التفصيلي ليس علة تامة لتنجيز وجوب الموافقة القطعية. العلم التفصيلي، الآن خلينا نترك العلم الإجمالي، العلم التفصيلي نجي أوضح، هذا العلم التفصيلي لا تجب موافقته قطعا بنحو العلية، بل يمكن سلب تلك المنجزية، ويمكن بتعبير أدق يمكن الترخيص في مخالفته، وحينئذ لا يكون علة، لا يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وذلك لأننا نجد في بعض الموارد أن الشارع رخص في الموافقة الاحتمالية واكتفى من العبد بالموافقة الاحتمالية. هذا شنو معنى؟ معناه أن تنجيز العلم التفصيلي لوجوب الموافقة القطعية ليس بنحو العلية، لأن إذا كان العلم التفصيلي ينجز بنحو العلية التامة وجوب الموافقة القطعية لما أمكن التفكيك بين العلم التفصيلي وبين وجوب الموافقة القطعية. لكن إحنا نشوف في بعض الموارد، راح نذكر في بعض الموارد الشارع المقدس اكتفى بالموافقة الاحتمالية، قال لا بس هاي موافقة احتمالية أنا أقبل من العبد، ولم يوجب الموافقة القطعية. هذا شنو معنى؟ معناه أن العلم التفصيلي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإلا لو كان علة لما تخلف ولو في مورد واحد. إحنا نشوفه قد تخلف، إذا تخلف وكان علة، هذا معناه شنو؟ معناه وجود العلة من دون وجود المعلول. شنو الموارد التي ثبت فيها الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية؟ يقول المحقق النائني: مثل قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. شلون تجري قاعدة الفراغ؟ مثلا بأن يكون المكلف عالما بوجوب الصلاة عليه، زالت الشمس فدخل وقت الصلاة وصلى، ثم بعد أن فرغ من الصلاة هذا المصلي شك، قال هسه أنا توضيت أو لا، شك في طهارته بعد الفراغ، شنو الحكم؟ أفتونا مأجورين. إيش قالوا؟ بالضرورة الفقهية قالوا يبني على الصحة، يبني على صحة صلاته، ما قالوا يبني على وضوءه، قالوا يبني على الصلاة، يبني على صحة الصلاة، ويجب أن يتطهر للصلوات الآتية. فإذا كان شك بين الظهرين، بين الظهر والعصر، يبني على صحة صلاة الظهر ويتوضأ لصلاة العصر ويصلي. زين، احنا خلينا نجي نسلط الضوء على هذا المثال. مثلا هذا شنو معنى ان الشارع المقدس يقول له لا بأس ابني على صحة الصلاة؟ هو مكلف عالم باشتغال ذمته بالصلاة، هو عالم بتكليفه بالصلاة، هذا لا شك فيه، اشتغلت ذمته يقينا بالصلاة، ومع ذلك الشارع المقدس اكتفى منه بتلك الصلاة. هاي الصلاة شنو خصوصيتها؟ خصوصية هاي الصلاة أنها يمكن أن تكون مطابقة للواقع ويمكن أن لا تكون مطابقة للواقع. يمكن أن يكون المكلف قد توضأ واقعا فتكون صلاته، تكون صلاته شنو؟ صلاته صحيحة واقعا، صلاته بحسب الاصطلاح موافقة قطعية. لكن أكو احتمال آخر، أن يكون المكلف فعلا لم يتوضأ فتكون صلاته ليست صحيحة واقعا، والشارع مع ذلك اكتفى من هاي الصلاة التي يدور أمرها بين الصحة وبين الفساد، قال لا بس طالما أنت شكيت بعد الفراغ فابني على الصحة، مع أن المكلف يمكن إلى أن يمتثل امتثالا قطعيا. بأن شي يسوي يمتثل امتثالا قطعيا؟ بأن يعيد الصلاة، يقول له عيد صلاتك، الوقت لا زال به متسع فيمكن لك أن تعيد. فإذا المكلف متمكن من أن يمتثل امتثالا قطعيا بأن يعيد الصلاة، ومع ذلك الشارع المقدس اكتفى منه بالموافقة الاحتمالية، قال له ماكو مانع اكتفي بتلك الصلاة اللي هي بالواقع مجرد موافقة احتمالية. هذا شنو معناه؟ معناه أن الشارع المقدس في موارد العلم التفصيلي قد يكتفي في الموافقة الاحتمالية ولا يلزم المكلف بالموافقة القطعية، الذي يعني أن العلم التفصيلي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. ومنه يعلم أن هذا النقاش نقاش في أي خطوة من خطوات المحقق العراقي؟ أحسنتم، بالخطوة الأولى. الخطوة الأولى أول ما ابتدأ المحقق العراقي قال العلم بأي شيء تعلق هو علة لوجوب الموافقة القطعية، علة تامة. احنا نقول لا، مو علة تامة، تبين أن الشارع المقدس يفكك في بعض الموارد بين العلم وبين وجوب الموافقة القطعية، ما يعني أن العلم ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هذا كل الكلام يقال في العلم التفصيلي، فما بالك بالعلم الإجمالي؟ إذا العلم التفصيلي هو ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، عدم كون العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية هذا من باب أولى، لأننا نجزم أن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا وليس أشد تنجيزا من العلم التفصيلي. ما يمكن يجي واحد يقول إيه هذا نقبله بالعلم التفصيلي، الشارع يمكن أن يفكك، لكن بالعلم الإجمالي الشارع ما يمكن إلى أن يفكك. ويجب أن يلزم المكلف بوجوب الموافقة القطعية. هذا الكلام غير محتمل وغير متصور وغير معقول، لأن العلم التفصيلي به جنبة اشتباه فيمكن أن يرخص، أما العلم التفصيلي اللي أصلا ما به جنبة اشتباه مع ذلك الشارع المقدس فككه بين العلم التفصيلي وبين وجوب الموافقة القطعية. على الأقل إحنا إذا نقول هو ليس بأولى فمساوي، العلم التفصيلي يساوي العلم الإجمالي في عدم العلية، فإحنا ما نقول ما نلزم نقول أن العلم التفصيلي أشد تأثيرا، لا، نقول أن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا قطعا، إما مساوي وإما أقل، المساواة تكفينا. نقول كما هناك ما فكك في موارد العلم التفصيلي أيضا لا يفكك، هذا أدل دليل على أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. هذا رد المحقق النائيني لاستدلال المحقق العراقي. قال: واعترض عليه المحقق النائيني رحمة الله عليه بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي، هذا اللي ذكرناه أخيرا، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية، أو قل يلزم الشارع بالموافقة الاحتمالية. موافقة الاحتمالية دائما إلى جنبها أكو شنو؟ أكو مخالفة احتمالية. فإذا اكتفى الشارع المقدس بالموافقة الاحتمالية يعني يساوق ذلك، يساوق الترخيص في المخالفة الاحتمالية، لأن احتمال الموافقة أكو إلى جنبه احتمال المخالفة. فإذا يقبل منك بالموافقة الاحتمالية يعني ذلك أنه يرخص لك في المخالفة الاحتمالية، فإذا رخص في المخالفة الاحتمالية يعني هو لا يوجب الموافقة القطعية، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومة. مثل إيش؟ يقول: كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز. إذن حقيقة هذا الرد، حقيقة هذا الرد على المحقق النائيني، إذا نسميه بالاصطلاح هذا شنو؟ هذا نقض على المحقق العراقي. يعني المحقق النائيني ما اجى حلل الفكرة وبين مثلا عدم تمامية الاستدلال، هذا مجرد نقض، ما اجى حلل الفكرة وبين كيف أن العلم الإجمالي هو ليس علة تامة، مجرد نقض. قال: أنت مو تقول هو علة تامة، شو تقول قاعدة الفراغ والتجاوز؟ هذا مجرد نقض حسب الاصطلاح. قال: والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومة كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز، وهذا يعني عدم كونه علة لوجوب الموافقة القطعية، فكذلك العلم الإجمالي. وأجاب المحقق العراقي عن هذا الاعتراض. المحقق العراقي أجاب المحقق النائيني، شوفوا هما متعاصران، فالمحقق النائيني يشكل على المحقق العراقي، والمحقق العراقي بإمكانه أن يجيب، مو متأخر عنا فيشكل وينتهي الأمر، لا، بإمكانه أن يجيب. أجاب المحقق العراقي عن ذلك، قال: هذا الذي ذكر من قبل المحقق النائيني من الناقض هذا إنما يكون تاما وله وجه لو كانت القاعدة، قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، لو كانت تفيد الترخيص في المخالفة الاحتمالية كما يبدو هو فهم ذلك. المحقق النائيني فهم أن قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز كما بينا سابقا تفيد الترخيص في المخالفة الاحتمالية، حينئذ هذا النقض يكون تاما، إذا كانت قاعدة الفراغ، بس إحنا خلونا نسلط الضوء على قاعدة الفراغ، والتجاوز لا تختلف عن الفراغ كثيرا. بالنسبة إلى قاعدة الفراغ، يقول لو كان مفاده هو الترخيص في المخالفة الاحتمالية، هذا الكلام يكون تاما، هذا النقض يكون تاما. ليش؟ لأن الترخيص في المخالفة الاحتمالية هذا لا ينسجم مع العلية لوجوب الموافقة القطعية، فيلزم التفكيك بين المعلول والعلة. بينما أن القاعدة حقيقة هي لا تدل على ذلك، وإنما القاعدة حينما يجري المكلف القاعدة والشارع المقدس يقول له لا بأس، أنت ابني على صحة صلاتك، ابني على صحة صلاتك. أو في مثال آخر اللي هو مورد لروايات القاعدة، روايات القاعدة إذا راجعناها تقريبا أغلبها إذا مو كلها تتحدث عن شخص شك في ركوعه بعد أن فرغ من الصلاة، يجي يسأله يقول له أنا فرغت من الصلاة وما أدري ركعت أو لا، فبالتالي شك في صحة الصلاة بعد الفراغ من الصلاة، يقول له أمضي وابني على أنك ركعت. فإذا شك في ركوعه أنه في أصل ركوعه بعد الفراغ من الصلاة، يقول له ابني على الركوع. هذا شنو معناه؟ يقول المحقق العراقي مو معنى الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما معناه أن المكلف امتثل قطعا، امتثل لأمر المولى قطعا، وجاء بالموافقة القطعية. غاية ما في الباب أن تلك الموافقة القطعية هي موافقة قطعية تعبدية، موافقة قطعية تعبدية. يعني هو المكلف بعد أن يسمع هذا السائل، بعد أن يسمع هذا الجواب من الإمام صلوات الله عليه ويبني عليه، بعد ذلك يروح يخرج مرتاح، يقول أنا بحمد الله تعالى وافقت الأمر قطعا وماكو شك في ذلك. غاية ما في الباب أن تلك الموافقة القطعية مو موافقة قطعية وجدانية كما لو احتاط، حينما يحتاط يقول لساني شي وديني وأسأل وكذا، خلي أعيد الصلاة، إما صلاة الأولى صحيحة وأكون بذلك قد وافقت، وإما صلاة الأولى فاسدة فراح أعيد الصلاة، وهم أعيدها مثلا برجاء المطلوبية أربع ركع بقصد ما في الذمة حتى لا تسوي لي مثلا شنو تشريع محرم، وأنت من يقول مأمور بالإعادة. أنا أمتثل. هذا شي سموه؟ هذا احتياط. الاحتياط يوجب القطع بالموافقة، هاي موافقة قطعية شنو؟ وجدانية حقيقية. يقول فيما لو أجرى المكلف قاعدة الفراغ تتحقق عند الموافقة القطعية، لكن موافقة قطعية تعبدية بالتعبد اجت نتيجة سؤال الإمام، وأن الشارع المقدس اكتفى منه بهذا المقدار. ويقول المحقق العراقي نحن حينما نقول إن العلم الإجمالي، العلم التفصيلي، العلم بشكل عام إلا لوجوب الموافقة القطعية، لا نعني من وجوب الموافقة القطعية المعلول، لا نعني فقط وجوب الموافقة القطعية الحقيقية الوجدانية، لا، نعني الأعم من ذلك، الأعم من الوجدانية الحقيقية ومن التعبدية. وبذلك بعد هذا لا يصلح أن يكون نقضا علينا، بالعكس هذا منسجم مع كلامنا، منسجم مع العلية. إحنا إذا كنا نقصر نظرنا فقط على الموافقة القطعية الوجدانية، هذا لا يكون كذلك، فيصلح أن يكون نقضا. أما بناء على هذا الكلام، هذا يكون منسجم مع ما ندعيه. والحاصل أن قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ لا توجب الترخيص في المخالفة الاحتمالية حتى تكون مناقضة لدعوى العلية، وهذا خلاف البراءة بخلاف أصالة البراءة. هذا بعدنا ما كملنا، هذا ضروري نقوله حتى يفرق المحقق العراقي. هذا الكلام لمن الآن؟ هذا كلام المحقق العراقي قاعد يدفع نقض المحقق النائيني. المحقق العراقي فقط دفع النقض. نقول له إذن شنو الفرق بين البراءة وبين الفراغ؟ شنو الفرق بين الفراغ اللي أنت تقول لا مانع من أن تجري ولا توجب النقض، وبين البراءة اللي أنت عندك حساسية منها وتقول ما يمكن أن تجري البراءة ولو في طرف واحد؟ يقول فرق بين الأمرين. البراءة لسانها لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لسانها لسان رفع التكليف، هي ترفع التكليف ابتداء، فهي لا تفيد كما كانت في الفراغ، هي لا تفيد تنزيل الاتيان بأحد الطرفين منزلة الواقع. يعني قبل أن نبين هذا بالقاعدة الفراغ، شنو كان مفاد قاعدة الفراغ؟ مفاد قاعدة الفراغ أن المكلف يمتثل، إذا بنى على الصحة يمتثل، ويمتثل امتثالا قطعيا، لكن شنو؟ تعبديا. أما أصالة البراءة، أصالة البراءة لا تقول المكلف امتثل ولو تعبدا، وإنما وظيفة البراءة بحسب لسانها تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. يعني شنو؟ يعني لا تكليف أصلا ماكو تكليف في الطرف، فترفع التكليف في الطرف في العلم الإجمالي، فلا تفيد تنزيل الإتيان. يعني إحنا شنو اللي نريد نسوي؟ لا ننسى، إحنا الآن قاعد نتحدث في الأمر الثالث. الأمر الثالث نبحث في جريان الأصل في بعض الأطراف. يمكن أن يجري الأصل في بعض الأطراف؟ المحقق العراقي يقول أن الأصل لا يجري ولو في طرف واحد، البراءة لا تجري، لكن هو يعترف أن الفراغ تجري. شنو الفارق؟ يقول الفارق أن البراءة حينما تجري في الطرف هي لا تقول أنت دعك من هذا الطرف وجيء بالطرف الآخر وأنا أنزل إليك الإتيان بطرفين، منزلة الإتيان بالطرفين، منزلة الإتيان بالواقع. يعني لا تجعل الإتيان بالطرف الثاني بدلا عن الواقع. ليش؟ لأن لسان البراءة لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فقط هي ترفع التكليف عن هذا الطرف ولا تثبت التكليف في الطرف الآخر، حتى أنت حينما تجي تمتثل للطرف الآخر تكون قد وافقت قطعا. لا، بخلاف البراءة، بخلاف عفوا الفراغ، الفراغ يقول له امضي كأنك ركعت. يعني شنو؟ يعني تتعبد المكلف بالموافقة القطعية. أما البراءة لا تتعبد المكلف بالبراءة القطعية. حاصل الفرق بين البراءة وبين الفراغ هو أن البراءة، شوية لاحظوا هذا، أن البراءة ناظرة إلى مرحلة التكليف فتريد أن ترفع التكليف، وأما قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ ناظرة إلى مرحلة الامتثال. واضح؟ الفراغ ما قاعد يتحدث عن ثبوت وعدم ثبوت التكليف، لا، الفراغ قاعد يتحدث عن كيفية الامتثال، فيتحدث في مرتبة متأخرة ويريد أن يقول للمكلف أنك امتثلت قطعا. فقاعدة الفراغ لا تنافي العلية. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ تقول أنت امتثلت قطعا، فوجدت العلة فوجد المعلوم، أنت امتثلت قطعا، امتثال قطعي، موافقة قطعية، غاية ما في الباب تعبدي. أما قاعدة الفراغ أصلا مو ناظرة إلى مرحلة الامتثال، هي ناظرة إلى مرحلة التكليف وتريد أن ترفع التكليف. فإذا ارتفع التكليف حينئذ هذا يقع التنافي، بين وجوب الموافقة القطعية وبين وجود العلم الإجمالي. البراءة تنافي العلية التامة، أما الفراغ فلا ينافي العلية التامة، فيعود نقض المحقق النائيني خلطا بين الأصول الجارية في مرتبة التكليف والأصول الجارية في مرتبة الامتثال. يعني رحمة الله تعالى عليه هو خلط بين المقامين، احنا قاعد نتحدث عما يرتبط بما ينافي العلية، قاعد نتحدث عن الأمور التي ترتبط بالتكليف، أما الأمور التي ترتبط بالامتثال هي لا تنافي العلية، تنسجم مع العلية. فإذن لا مانع من أن تجري الفراغ ولا يمكن أن تجري البراءة، أكو فرق بين البابين، فرق بين الأصلين. صحيح ذاك أصل هذا أصل، لكن ذاك أصل يجري في الامتثال فينقح الموافقة القطعية تعبدا فلا ينافي العلية، أما البراءة لا يمكن أن تجري، لأن جريان البراءة يعني عدم وجوب الموافقة القطعية. إذا جرت البراءة في طرف يعني المكلف ما مطالب بأن يمتثل قطعا، فتصطدم جريان البراءة يصطدم بالعلية. أنت انقض بالبراءة، أما أن تنقض بالفراغ، الفراغ أصلا لا يصطدم مع العلية. هذا جواب المحقق العراقي. قال وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض على هذا الناقض بأن قاعدة الفراغ وأمثالها وأمثال الفراغ وأمثال قاعدة الفراغ ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. قاعدة الفراغ مو مثل ما أنت فهمت هي ترخص في المخالفة الاحتمالية وتكتفي بالموافقة الاحتمالية، لا، وإنما هي تنقح الموافقة القطعية لكن تعبدين. يقول بل هي إحراز تعبدي للموافقة القطعية، أي هي موافقة قطعية تعبدية. وافتراض العلية، يقول احنا حينما نقول علة مو مقصودنا بالعلة فقط العلة الموافقة القطعية الوجدانية الحقيقية، يقول وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية الأعم من الوجدانية والتعبدية، وجدانا أو تعبدا. وبهذا يظهر الفرق قبل هذا الكلام، هذا فقط دفع النقض، احنا نجي نقول له جيد اذا اقبلت الفراغ خو اقبل البراءة، يقول لا اكو فرق بين البراءة وبين الفراغ. يقول هذا يظهر الفرق بين اجراء قاعدة الفراغ واجراء اصالة البراءة في احد طرفي العلم الاجمالي، فان الاول لا ينافي العلية، البراءة ما ينافي العلية. ليش؟ لان البراءة تتحدث عن مرتبة الامتثال وتنقح الامتثال القطعي وتعبدا. الفراغ قلت البراءة الفراغ، اي الفراغ هو يجري في مرتبة الامتثال وينقح الامتثال والموافقة القطعية تعبدا، اما البراءة، البراءة تنافي العلية، البراءة ترفع التكليف اساسا، فاذا رفعت التكليف اساسا واكتفت من المكلف بأن يأتي بالطرف الثاني هذا معناه عدم وجوب الموافقة القطعية، فتصطدم مع العلية. يقول أكو فرق بين البراءة وبين الفراغ، بين البراءة وبين الفراغ. المصنف ينقح ويحقق المطلب ويبتدئ من حيث ما انتهى المحقق العراقي. المحقق العراقي ايش قال؟ قال ان هناك فرقا بين البراءة وبين الفراغ، هذا الفرق هو الذي يسوغ جريان الفراغ دون البراءة. المصنف يجي يبتدي منه يقول هذا الكلام ليس تاما. هذا الفرق اللي صور المحقق العراقي، هذا الفرق إنما يكون له وجه بناء على مسلك القوم الذين يفرقون، أصلا بناء على مسلكهم في تفسير الحكم الظاهري وتفريقهم بين حكم وحكم، بين الحكم ظاهري من قبيل وحكم ظاهري من قبيل آخر، بناء على مسلك القوم، حيث فرقوا اعتمادا على لسان الدليل وعلى الصياغة، هذا يمكن أن يكون مقبولا. هذا اللي ذكره المحقق العراقي من الفرق. احنا على أساس شنو فرقنا؟ فرقنا قلنا البراءة إذا ما لوحظ دليلها، دليلها يتحدث عن شنو؟ عن رفع التكليف. فوين رحنا؟ رحنا إلى لسان الدليل، قلنا خلينا نشوف دليل البراءة شنو بالله. قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، اللي قلنا تجري في مرتبة التكليف وترفع التكليف. حينما رحنا إلى دليل الفراغ، قلنا أن الفراغ يتحدث عن مكلف شك في ركوع، الإمام يقول له امضي. امضي يعني شنو؟ يعني لا بأس، لا بأس، اكتفي بهذا الذي صدر منك. قلنا هذا يتحدث عن الامتثال، ويثبت الامتثال والموافقة القطعية تعبدا. هذا بناء على تفسير الجماعة من القوم من التفريق بين حكم ظاهري وحكم على أساس لسان الدليل. لكن المصنف مر منه مرارا أن هذا التفريق ليس تاما، ليس صحيحا، وما يذكر في الأدلة هو مجرد ألسنة وصياغات لا تمس روح الحكم الظاهري. هو يقول في بعض كلماته، يقول هذا مجرد تفنن في التعبير، مرة يصاغ الحكم الظاهري بصياغة رفع التكليف، مرة يصاغ بصياغة التسهيل، مرة يصاغ بصياغة عدم الوجوب، مرة يصاغ بصياغة كأنك ركعت مثلا. هاي صياغات ترتبط بلسان الدليل، لا تمس حقيقة وجوهر تفسير الحكم الظاهري. روح الحكم الظاهري يقول كما مر مرارا، روح الحكم الظاهري هو واحد في جميع تلك الموارد. الحكم الظاهري واحد بقطع النظر عن موارده وعن مجاريه، أيا كان المجرى وأيا كان المورد وأيا كان اللسان، الروح واحدة. شنو الروح الواحدة؟ يقول هو تقديم بعض الأغراض على بعض، تقديم الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي، أو بالعكس تقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي في حالات الاشتباه والاختلاط لحفظ الغرض الأهم. هذا الحكم الظاهري، مرة يقدم الغرض الإلزامي على الغرض الترخيصي فيجعل الاحتياط، ومرة يقدم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي فيجعل البراءة، ولو أوجبت البراءة في بعض الموارد وقوع المكلف في مخالفة الإلزام. أي أحيانا يشك في تحريم لحم الأرنب شكا بدويا ويجري البراءة، لكن يتبين الواقع شنو؟ التحريم، وأن الواقع هو الحرمة. يقول ما يخالف، أنا أريد أحفظ مصلحة التسهيل اللي هي أشد اهتماما في نظري من مصلحة مثلا أو من مفسدة الوقوع في أكل لحم الأرنب. هاي روح الحكم الظاهري. وهذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص، وأخرى يكون بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، وثالثة يكون بلسان آخر، لا يفترق الحكم الظاهري. وحينئذ نجي نوجه الكلام للمحقق العراقي، نقول له حينئذ لا فرق بين البراءة وبين الفراغ. البراءة والفراغ حكمان ظاهريان هما من باب واحد يرتضعان من ثدي فارد، ماكو فرق بين البراءة وبين الفراغ. وحيث أنك قبلت، قبل حيث أنك قبلت، شنو مفاد البراءة ومفاد الفراغ؟ هو الترخيص، هو الترخيص. البراءة هي تقديم للملاك الترخيصي على الإلزامي، والفراغ أيضا كذلك تقديم للملاك الترخيصي على الإلزامي، لأن الشارع المقدس بالنسبة إلى هذا الشاك، هذا صاحبنا اللي ما يدري متوضي لو لا، الشارع المقدس أمامه احتمالين: أما أن يقول له لا أنا ما أكتفي منك بهاي الصلاة، روح عيد صلاتك احتض، وإما أن يقول له لا لا بأس أنا أكتفي منك ولا تحتض. إما أن يلاحظ مصلحة الإلزام ويوجب عليه الاحتياط ويقدم الغرض الإلزامي، وإما أن يقدم الغرض الترخيصي على الإلزامي ويقول له ما يخالف لا مانع، بس روح توضى مثلا لصلاة العصر. الشارع أمامه هذين الأمرين. طالما أنت قبلت أيها المحقق العراقي، طالما قبلت جريان قاعدة الفراغ مع أن المكلف عالم بوجوب الصلاة عليه، وقبلت الترخيص مع وجود العلم، لابد أن تقبل البراءة مع وجود العلم، إذ لا فرق بين البراءة وبين الفراغ في أن البراءة والفراغ حكمان ترخيصيان، حكمان ظاهريان ترخيصيان، كما أن الحكم الترخيص الأول أنت قبلته وما يمكن لك أن ترفضه، ولا يمكن لفقيه أن يرفض الفراغ، رواياتها تامة صحيحة، أكثر من رواية ثابتة بضرورة الفقه إذا صح التعبير، فما يمكن رفضها، أنت ما يمكن لك أن ترفض الفراغ، فلا بد أن لا ترفض البراءة، كما قبلت الفراغ لا بد أن تقبل البراءة، لا فرق بينهما من ناحية الترخيص، فإذا ثبت الترخيص حينئذ هذا ينافي العلية المدعاة من قبل المحقق العراقي. ولا معنى لأن يقال، ما كملنا، لا معنى لأن يقال إن لسان مثلا رفع عن أمتي هذا لسان ممتنع، ولسان مثلا ابني على الطهارة وابني على الركوع هذا ممكن ومعقول، هذا ما إلى معنى أن تفرق بين اللسانين فتقبل قاعدة الفراغ. ليش؟ لأن لسان شنو؟ لسان ابني على الطهارة، ابني على الركوع، وما تقبل بجريان قاعدة البراءة لأن لسانها لسان رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا غير معقول بناء على تفسيرنا. إذا كان هذا اللسان ممكن، هذا اللسان ممكن، والذي يشهد لذلك أن الشارع المقدس لو صاغ قاعدة الفراغ بصياغة الترخيص وبصياغة التسهيل وعدم وجوب الاحتياط، أكو واحد يرفض قاعدة البراءة؟ أكو واحد يرفض قاعدة الفراغ؟ الجواب لا. يعني حتى إذا غير الشارع المقدس لسان الفراغ وصاغ الفراغ بصياغة شنو؟ بصياغة عدم لزوم الاحتياط أو بصياغة التسهيل، هم نبقى نقول حجة، هم نبقى نقول أن قاعدة الفراغ حجة. إذن القضية ما منوطة بالألسن، هاي مجرد صياغات لفظية لا تؤثر في روح وفي جوهر الحكم الظاهري. ومنه يتضح أن نقض المحقق النائيني على المحقق العراقي نقض في محله، نقض تام وصحيح، وهذا يرجح الاقتضاء على العلية ولا نلتزم بمسلك العلية. الترخيص في قاعدة الفراغ حيثيته هو حيثية تقديم الملاك الترخيصي على الإلزامي في موارد الاختلاط، هاي الحيثية كما موجودة في موارد الشك البدوي، في ماذا شك في تحريم لحم الأرنب بدوان، شنو الحكم؟ قلنا البراءة. ليش؟ لأن الشارع يقدم الملاك الترخيصي على الإلزامي في موارد الاشتباه. هاي الحيثية، حيثية جريان الأصل العملي، محفوظة في موارد الشك البدوي، ومحفوظة في موارد العلم الإجمالي. في موارد العلم الإجمالي أيضا عندنا في كل طرف اختلاط، ويمكن للشارع المقدس أن يقدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، وحينئذ ننتهي إلى نتيجة إمكان جريان الأصل العملي الترخيصي المؤمن في بعض الأطراف. طبعا من الناحية الثبوتية، لا ننسى كل كلامنا كان في مقام الثبوت، وراح يجي الحديث عن مقام الإثبات. قال: والتحقيق، أن تحقيق على شنو؟ تحقيق في أصل المسألة. راح نرد على المحقق العراقي ونقول له نقض المحقق النائينتان. يقول: والتحقيق أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد، فحيث جرت الفراغ لابد أن تجري البراءة. الواقع واحد، الروح واحد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ. تختلط عند المولى أو عند العبد، تختلط عند العبد الأغراض اللزومية مع الأغراض الترخيصية، ذاك الوقت يوازن الشارع، يشوف منه أولى في نظره، فيرجح ويحفظ هذا الراجح في نظره بحكم ظاهري يناسبه. فإذا كان الراجح هو الملاك الترخيصي يجعل البراءة، إذا كان الراجح الحكم الإلزامي يجعل الاحتياط. فماكو فرق من هالناحية بين الفراغ وبين البراءة، نتيجتهم تقديم الملاك الترخيصي على الإلزامي بأي لسان كان. يقول: لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ. هاي في مقام الحفظ متعلقة بتقديم، التقديم في مقام الحفظ يعني حتى يحفظ الغرض الراجح، حتى يحفظ الغرض الراجح لابد من تقديم أحد الأمرين ويحفظ أحد الغرضين بحكم ظاهري يناسبه، غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها، افتراض الموافقة الاحتمالية موافقة كاملة قطعية، فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر. ما له معنى أن تقبل الفراغ وما تقبل البراءة، إذا قبلت الفراغ وأنت تقبل فلا بد من أن تقبل البراءة. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، مو علة، يعني خلافا للمحقق العراقي، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف، يعني في بعض أطراف العلم الإجمالي، له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. هاي العبارة الأخيرة اللي بيناها وظن البعض هو تكرار، ومو تكرار، هو بيان لهاي عبارة المصنف اللي ذكرها بالأخير. المصنف يريد يقول أن الحكم الظاهري شنو حيثيات جريانه، شو وقت يجري الحكم الظاهري؟ الحكم الظاهري يجري في موارد تقديم الغرض الإلزامي مثلا أو الترخيصي على الآخر في مواطن وفي موارد الاختلاط لأجل الحفظ، حفظ الراجح، هاي حيثية جريانه. المصنف يقول في عبارته الأخيرة هاي الحيثية كما موجودة في الشك البدوي هي موجودة في طرف العلم الإجمالي. بالشك البدوي شنو اللي عندنا؟ الشك البدوي يقول أنا ما أدري لحم الأرنب حرام لو حلال. الشارع المقدس يقول أنت مو دائما تشك في تحريم لحم الأرنب، أحيانا تشك في وجوب الدعاء، فمرة تشك في التحريم مرة تشك في الوجوب، فيدور الأمر بين أن ألزمك أن ألزمك بالاحتياط حتى تحافظ على الغرض اللزومي لو كان هو الواقع، وبين أن أسوغ لك الترك وتحافظ على مصلحة التسهيل مثلا ولو فرطت في بعض الأحيان ببعض الواجبات وبعض المحرمات. فالشارع المقدس وهو علام الغيوب يشوف شكوك مثلا المكلفين أحيانا شنو تطابق الواقع لا تطابق الواقع، شنو الأغلب شنو الأكثر، فيشوف مثلا أن غالب موارد الاشتباه أن الاشتباه لا جانب الترخيص فجعل البراءة، لذلك هو جعل البراءة مثلا في الشكل البدوي. يقول نفس الحيثية ونفس الموضوع اللي من أجله جعلت البراءة في الشكل البدوي، هاي الحيثية والموضوع موجودان في طرف العلم الإجمالي. شنو الحيثية؟ قلنا تقديم الملاك الترخيصي على الإلزامي أو العكس في موارد الاشتباه لأجل الحفظ، هذا كما موجود في الشكل البدوي موجود هو في الحقيقة في طرف العلم الإجمالي، فإذا قبلنا هناك لابد من قبوله في طرف العلم الإجمالي. البراءة كما تجري في الشكل البدوي تجري في أحد أطراف العلم الإجمالي. نعم هي تجري في الطرفين معا، بس هذا شوفوا هاي الحيثية موجودة في الطرفين معا، لكن تقدم احنا ما يمكن ان نجري البراءة في الطرفين معا لوجود محذور ثبوتي بناء على المشهور، هو محذور الترخيص في المخالفة القطعية. انت اذا تقول هاي الحيثية موجودة في اطراف العلم الاجمالي، فكما تجري البراءة في موارد الشك البدوي أجري البراءة في الطرفين معا، أقول لك لا بالطرفين معا ما أقدر. ليش؟ لوجودي محذور ثبوتي هو الترخيص في المخالفة القطعية، أما في طرف واحد دون الآخر فما يجي محذور الترخيص في المخالفة القطعية، فلا مانع ثبوتي من أن يجري في طرف دون طرف. ليش؟ لأن الحيثية موجودة، الموضوع موجود، فبالأخير ننتهي إلى إمكان الترخيص في أحد أطراف العلم الإجمالي في طرف دون طرف، وبالتالي ننتهي إلى عدم العلية. وصلى الله على محمد وآل محمد.